بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب مضاجعة الحائض. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام حاء، وأخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق وإبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام، واللفظ له قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا استي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. أخبرنا
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه بيان جواز مضاجعة الحائض والنوم معها في الثوب الواحد والشعر الواحد من قبل الزوج، وأن الزوج له أن يراجع امرأته ولو كانت حائضا في ثوب، ولو وتنام معه في ثوب واحد وفي شعر واحد، والشعر هو الذي يلي الجسد، وأن يمس جسده جسدها، ولا حرج في ذلك، في جواز مس بشرة الزوج البشرة زوجته الحائض وصدره صدرها، وذلك أن بدا الحائض وعرقها ولعابها طاهر، والنجاسة إنما هي في خصوص الدم، وإذا أصاب الزوج شيء من الدم فإنه يغسله. نعم.
بسم الله. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد،
وإذا أخذت ثياب حيضتي روي حيضتي وحيضتي، قال بعضهم حيضة بكسر الصح، والخبيلة شيء له خم شبه القطيفة. نعم. وهي ما يلتحف به الإنسان يشبه البطانية مثلا. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن
خلاس
قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث أو حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه.
نعم. وهذا كما سبق به جواز نوم الزوج مع زوجته الحائض والبيثوثة، وأنها تبيت معه في شعار واحد، والشعار هو الثوب الذي للجسد، وأنه لا يجعل بينه وبينها حائل. ولهذا قالت عائشة: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار واحد وأنا طامث أو حائل، والطامث هي الحائل، فإن أصابه مني شيء يعني شيء من الدم غسل مكانه ولم يعده يعني لا يزيد عن المكان الذي أصابه الدم ثم يعود، فإن أصابه شيء فعلى مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه في الثوب. وهذا فيه تيسير عليه الصلاة والسلام وعدم التشديد في الأمر، فالمرأة الحائض طاهر بدنها وعرقها ولعابها، لا تتولى جميع الأعمال، تأكل وتشرب وتطبخ وتعجن وتخبز، تعمل جميع الأعمال كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العرق، فتتعرق عائشة عرموش اللحم فيضع مكان فمها، وإذا شربت كذلك شرب من المكان من الموضع الذي شربت منه، هذا فيه حسن الخلق عليه الصلاة والسلام وإناسه لأهله، مفيد على التيسير في الأمر. وكان اليهود يشددون في الأمر، فكان اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها ولم يجامعوها في البيوت وجعلوها في غرفة مستقلة ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يضاجعوها ولم تشتيئة اليهود. ولهذا أمر بالنسبة بمخالفته كما سيأتي. نعم.
بسم الله عليك. باب مباشرة الحائط. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتجر ثم يباشرها. أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول الندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث محتجزة به.
نعم. وهذه الحديث فيها جواز مباشرة الزوج لزوجته الحائض وأنه يضع يأمرها أن تضع إزارا فيما بين السرة والركبة, وهذا هو الأفضل ليكون ذلك أحوط وأبعد عن الخطر. ولكن لو باشرها بدون إزار فلا حرج بشرط أن يجتنب الجماع. ولهذا في حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين. ففيها أنها تتزل أحيانا ويكون الإزار إلى أنصاف الفخذين وأحيانا يكون إلى الركبتين, فالإزار أحيانا يبلغ أنصاف الفخذين وأحيانا يبلغ الركبتين. ولو باشرها بدون إزار فلا حرج. في حديث أنس الذي رواه الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع, لكن الأفضل أن يأمرها أن تتزل كما في الحديث تضع إزار فيما بين السرة والركبة ويباشرها من وراء إزار, هذا أحوط حتى لا يفضي به ذلك إلى الجماع من باب الاحتياط. ولو جامعها مع الحذر ولو باشرها بدون مع الحذر من الجماع فلا حرج. لحديث أنس تصنع كل شيء إلا النكاح, وهي دليل على جواز مباشرة الحائض ولو بدون إزار جمعا بين الحديثين. لكن الأحوط والأفضل أن يباشرها من وراء الإزار, هذا هو الأفضل, ويكون الإزار فيما بين السرة والركبة فيكون أمره صلى الله عليه وسلم تتزل, هذا باب الأفضل والأحوط. وقوله أصل أسمع كل شيء للنكاح بيان الجواز. بدية هذه اختلف اسمها, قيل ندبة رحمك الله وقيل بدية وقيل ندبة وندبة, خلاف في اسمها. أظنها مقبولة أن يتكلم عليها عنه. نعم نعم هذه مقولة. وفي أن الإزار قد يكون حيث أنصف الفخذين, لكن الأكبر أن يكون الركبتين. نعم.
أحسن الله إليك. باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت, فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أداء الآية. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع.
نعم، وهذا يؤيد حديث أن تصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمحيض مصدر ميم بمعنى الحيض. وهذا الحديث سنده صحيح وعلى صوت مسلم، رواه مسلم في صحيح بمعنى يصنع كل شيء إلا النكاح، وهو دليل على أن الحيض تؤكل ويشرب معها ويجلس معها، تخبز وتعجن وتخدم ويباشرها زوجها وينام معها في الفراش في لحاف واحد، ويصنع كل شيء إلا الجماع. هذا هو الممنوع. وفي دليل على تشديد اليهود، فإن اليهود يشددون، فكان الواحد منهم إذا حاضت المرأة اعتزلوها وجعلوها في غرفة مستقلة ولا يأكلون معها ولا يشربون معها ولا يمسون الشيء الذي تمسه. هذا من تشديدات. ولما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يشددون، جاء في صحيح مسلم زيادة أن أسيد بن حضير وأحد الصحابة قال يا رسول أفلا نجامعهم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه غضب عليهما، ثم لما ذهب جاءه لبن فدعاهما فسقاهما فعلم أنه لم يغضب عليهما. المقصود أن المرأة الحائض يجوز لزوجها أن يضاجعها ويباشرها، ولها أن تخدم زوجها، ولها أن تطبخ تآكل وتشارب وتجالس يضاجعها زوجها، لأن بدنها ولعابها وثيابها كلها طاهرة ما عدا ما أصابه الدم. الدم النجاسة في خصوص الدم، وإذا أصابه شيء من الدم غسله ولا يغسل ويصلي في الثوب الذي أصابه. نعم، ولكن الحمد لله الآن الحفاظ الآن موجودة الآن متيسرة. في الأول ما كان هناك حفائض، الآن وجد أسباب تجعل المرأة نظيفة تتلجأ وتحفظ بالحفائض المعروفة ولا يحصل شيء من الدم. نعم، يونس. نعم، هذه بدية. بدية هذه مقبولة. نعم، شكرا. في ايش ذهبي فيه؟ نعم، يونس.
وليس الحجة، وربما جاء بالشيء المنكر. وقال ابن حجر في التقرير ثقة، إلا أن في رواية عن الزهري وهما قليلا وفي غير الزهري خطأ.
لكن مقرون هنا مع الليث، مقرون مع الليث يزول محذور الوهم. نعم، النسائي رحمه الله العناية في الرجال يعني، وخصوصا مشايخه. في الغالب أن مشايخ الزهري، مشايخ النسائي، شيوخ النسائي غالبا انهم ثقات، واقلهم من يكون صدوق. نعم،
احسن الله اليك.
حتى بعضهم قدمه بعد الصحيحين، قدم النسائي في الصحيحين بعض العلماء. نعم. من أجل عنايته بالأسانيد. نعم. وجمع بين طريقة البخاري وطريقة مسلم رحمه الله أيضا في التبويب على طريقة البخاري وفي سياق الأسانيد على طريقة مسلم جمع بين الطريقتين.
باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس
مقسم عن مقسم على وزن المنبر. نعم.
عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
نعم. هذا الحديث أخرجه الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومن حديث البلوغ وصحه الحاكم بن القطان كما قال الحافظ ورجح غيرهما وقفه. لكن من وصل القاعدة أن من وصل ورفع مقدم على من قطع ووقف لأن معه زيادة علم خفيت على غيره. من وصل الحديث معه زيادة علم خفيت على من قطعه ومن رفعه كذلك. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته والصواب أنه صحيح وظاهر ترجمة النسائي رحمه الله فإنه احتج به وترجم بهذه الترجمة. باب من يجب على من أتى حليلته يعني زوجته في حال حيضها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها وأنه يجب عليه فالحديث يدل على أنه يجب عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والتخيير بعضهم قال إن التخيير هذا يدل على يعني طعن فيه من أجل التخيير. والتخيير بين الدينار ونصف الدينار تخيير له نظائر كالتخيير في كفارة اليمين. كفارة اليمين هي يخير بين العتق والإطعام والكسوة. وكذلك التخيير بين من في من حلق رأسه وهو محرم خير بين الصيام والصدقة والنسك ففدية من الصيام أو صدقة أو نسك. وذكر ابن القيم رحمه الله هذا الحديث في إعلام الموقعين وأطال عليه وقال إنه موافق لما استقر في الشريعة في أن من فعل محرما مؤقتا فعليه كفارة كمن جامع في نهار رمضان أو فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه كفارة بخلاف من فعل محرما مؤبدا كالزنا فليس عليه كفارة بل عليه التوبة مع إقامة الحد. وعلى هذا فيكون الحديث دليل على أن من جامع زوجته في حال الإحرام بعد العلم كما قيد النسائي قيده بعد العلم فإن عليه كفارة مع التوبة عليه التوبة وعليه كفارة وكفارة يخير بين الدينار ونصف الدينار كما في هذا الحديث قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والدينار مثقال من الذهب دينار مثقال من الذهب وهو أربعة أسهم من سبعة من الجنيه السعودي. الدينار أربعة أسهم من سبعة من سبعة من الجنيه السعودي ونصف الدينار سهمان من سبعة أسهم من الجنيه السعودي. إذا كان الجنيه السعودي 70 ريالا فالدينار 40 ريال ونصف الدينار 20. إذا كان الجنيه مثلا 700 نقول عليه 400 صدق ب400 أو ب200. والجنيه السعودي ديناران إلا ربع دينار. والدينار مثقال والجنيه مثقالان إلا ربع مثقال. فالمقصود أنها أربعة أسهم من سبعة أسهم من قيمة الجنيه السعودي هذا الدينار ونصف الدينار سهمان من سبعة أسهم. تقسم الجنيه على سبعة ويكون الدينار أربعة أسهم ونصف الدينار سهمان. هذا هو الصواب أن الحديث صحيح ولا بأس بسنده والعلماء القيم رحمه الله أطال على الحديث وبيّن أنه موافق لي لما استقر في الشريعة. بعض العلماء طعن فيه ولم يصحح وقال إنه وقف بعض العلماء ولم يصل، وبعضه وقف ولم يرفع. ذلك أيضا طعن في التخيير بين الدينار ونصف الدينار، ولكن هذا لا فصاب أنه لا بأس بسنده، وأن على من جامع الكفارة مع التوبة كفر بدينار أو نصف دينار، نعم بأربعة أسهم من قيمة الجنيه أو بسهم أو كفر بسهمين بالخير. نعم نقسم، نعم نقسم، نعم نعم. الحكم عن عبد الحميد، عن عبد الحميد حكم عن عبد الحميد، نعم. لا 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 نعم ممنوع ممنوع حكم واحد أو الصحيح. نعم لا صواب أنه بعض العلماء فرق بينهما، قال إذا كانت في فور حيضتها دينار، وإذا كانت في آخر دم نصف دينار، لكن لا وجه لها، صواب أن الحكم واحد. نعم نعم مخيب، هو مخير يرجع إلى اختياره. نعم والله تجبر في نفسه. نعم ها ايه 5-8 غرام 5-8 غرام. نعم
بسم الله عليه. باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كان بسرف حبت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنا تشكي؟ فقلت نعم، قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه دليل على أن الحائض إذا أحرمت أن المحرمة إذا حاضت بعد أن أحرمت قبل الطواف بالبيت فإنها تفعل ما يفعل الحاج. وهذا الحج مختصر في أنها تحرم بالحج وتلبي بالحج إذا أحرمت بالعمرة، فإنها وجاء الحج وهي عليها وهي على حالها فإنها تحرم بالحج. عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة، ولما كانت بسرف وهي مكان قريب من مكة حاضر، فدخل عليه النبي وهي تبكي، فقال مالك أنا فستي، يدل على أن الحيض سمى نفاس. قالت نعم، قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا فيه كتاب الله عز وجل وهي الصفات الفعلية. وهي أن الحيض كان على بنات آدم من قديم، في الرد على من قال إن الحيض ما كان إلا على بنات بني إسرائيل، جاء في بعضها عن بعضهم أنه قال إن أول ما وقع دم كان على بنات بني إسرائيل، وهذا الحديث صحيح يرد، وأن الحيض في النساء قبل بني إسرائيل قال هذا أمر كتب الله على بنات آدم. جاء في البخاري بعضهم نسيت ما هو تعالى الأحوال أو غيرهم ذكر قصة في هذا وأنه حدث في الحيض في بنات في إسرائيل. وهذا الصحيح والحديث الصحيح يرد هذا وأن الحيض مكتوب على بنات آدم. وهي أن الحيض تقضي ما يرضي الحيض إلا أنها لا تطلب الوضوء تفعل جميع المناسك تقف بعرفة وتقف بمزدلفة ترب الجمار تذبح تقصر من شعرها تفعل جميع ما في الحج إلا الطواف ثلاثة طول حتى تطهر. والحديث مختصر وفيه أن عائشة رضي الله عنها لما حاولت العمرة وقربت مكة الشريف حاضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر خطوة من هذا ارفضي عمرتك واغتسلي وانتشري فأمرها بالغسل وأهلي بالحج فأحرمت بالحج واغتسلت اغتسال لإهلالها بالحج وانتشرت يعني قصد بدون بيديها يعني بيديها وشرت شعرها يعني قضت بيديها وأعادت بدون مشت يقطع الشعر ثم أحرمت بالحج وفعلت ما يفعل الحج ثم طافت وسعت وقصرت لما حلت لما طهرت وصارت قارنة ثم بعد ذلك ما طلبت نفسها طلبت من النبي أن يعبرها عمرة مستقلة كما حصل لصاحباتها فأمرها عبد الرحمن أن يعبرها من التنعيم. وفي دليل على أن الحائض تغتسل وكذلك النفساء تغتسل لإهلالها بالحج أو بالعمرة وتفعل جميع المناسك مع الطهر بالبيت. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما تفعل النفساء عند الإحرام. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له. قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسأل رضي الله عنه فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع فقال اغتسلي واستثري ثم أهلي.
نعم. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي دليل على أن النفساء إذا نفست فإنها تغتسل كالحائض للإحرام وتحرم بالحج وتستثفر بثوب يعني تتلجم وتتحفظ فلا تجعل حفائض وتغتسل للإحرام وتفعل ما يفعل الحاج. وهذا من رحمة الله تعالى العباد أن قدر أن أسماء تلد وقدر الحيض أيضا على عائشة فيكون في فعلهن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تشجيع للأمة. فالحائض تغتسل ولو كانت حائض وتحرم بالحج والنفساء تتحفظ وتتلجم أيضا وتحرم بالحج وكل منهما تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت متى ما طهرت تطوف بالبيت لو بعد الحج بيومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. نعم. الأولى ألا تذهب وكان في الأول ما يمكن لكن الآن بدأت المواصلات لما صارت مواصلات الآن وجدت مواصلات وجدت هذه الأشياء فإذا اضطرت فلا حرج لكن ترجع إذا طهرت في الحال. نعم. وزوجها ممنوع منها يمتنع منها. نعم.
أحسن الله عليك. باب دم الحيض يصيب الثوب. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال حكيه بضلع أو اغسليه بماء وسدر واغسليه بماء وسدر.
نعم، وهذا فيه دليل على أن دم الحيض نجس وأنه لا بد من غسله. قل حكيه بضلع يعني بشيء، ضلع الأصل يشبه أصله ضلع الحيوان، واحد الأضلاع ضلع الحيوان، وما تحكه بشيء يعود أو بأطراف أصابعها كما في الحديث الآخر، تحكه حتى تزيل ما تجمد، ثم تغسله بالماء. وقل اغسله بماء وسدر، هذا السدر والأسنان ومثله كان من باب النظافة، كان السدر والأسنان، الآن وجد الصابون، ينوب عنه الصابون، هذا من باب النظافة، وإلا في الماء كافي، بدليل التصارع على الماء في بعض الحديث. ولو صيب بماء وسدر باب النظافة، وإلا في الماء يكفي. والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، دل به على نجاسة الدم مطلقة، مع قول الله تعالى أو دما مسفوحا، وحكى بعضهم الإجماع على نجاسة الدم، نقل هذا النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. وفي دليل على أن دم الحيض وكذلك ما يخرج من أحد السبيلين وقبل أودو لا يعفى عن يسيره، بخلاف الدم اليسير من غير السبيلين، كدم يسير يخرج من الأنف فإنه يعفى عن يسيره وما أشبه ذلك، أما الدم الذي يخرج من أحد السبيلين فلا يعفى عن يسيره. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه.
نعم، وهذا فيه دليل على أن دم الحيض نجس، وأنه يغسل المكان الذي أصابه الثوب، ولا يغسل الثوب كله كما يفعل بعض النساء الموسوسات تغسل الثوب كله، لا، يغسل مكان نجاسة الدم فقط. قل حكيه يعني حكيه، تحكه حتى يزول ما كان متجمدا، ثم قرصيه بالماء يعني ادركيه، تدركه بأطراف أصابعها، ثم انضحيه وصلي فيه. وليس فيه هنا غسل بماء وسدر، فدل على ان المراد منها المبالغه في التنظيف والتطهير، اذا غسل بصابون فهذا باب زياده المبالغه، والا فما كان، لكن تحك الدم ثم تدركه باطراف اصابعها، صب عليه الماء وتصلي فيه. نعم، ولا حاجه الى ان تصلي في ثوب اخر او تغسل الثوب كله، النجاسة إنما هي توصل مكان النجاسة فقط. نعم.
أحسن الله إليك. باب المني يصيب الثوب. أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى.
نعم، معاوية بن حديج هذا صحابي صغير، حديج في الحال المهملة صغر، قد يشتبه على بعض الناس بالصحابي الآخر رافع بن خديج، وهذا معاوية بن حديج صغر في الحال المهملة، رافع بن خديج بالخاء المعجمة مكبر. وفي في هذا الحديث أن دليل على أن المني طاهر لأنه أصل خلقة الإنسان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه لما سئل قال نعم إذا لم يرى فيه أذى يعني من نجاسة أو قدر غير المني. إذا لم يكن فيه أذى يعني نجاسة أو قدر غير المني. أما المني فهو طاهر لأنه أصل الإنسان أصل خلقة الإنسان. لكن يسحب غسل المني باب النظافة غسل الراتب وفرك اليابس كما في الأحاديث الأخرى أن عائشة كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي يخرج إلى الصلاة قالت وإني أرى أثر بقع الماء في ثوبه. والحديث الآخر كنت أفركه يابسا من ثوبه صلى الله عليه وسلم. فالمني طاهر لكن يسحب غسل رطبه وفرك يابسه باب النظافة فغسل رطب باب النظافة وإلا فهو طاهر خصوصا إذا كان استنجى قبل ذلك هو طاهر لأن أصل خلقة الإنسان. نعم بخلاف المذي والبول والودي هذا نجس. البول نجس يوصل طرف الذكر والبذي نجس يوصل الذكر والأنثيين ولكن نجسه مخففة. أما البذي فهو طاهر. نعم
أحسن الله إليك. باب غسل المني من الثوب. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه.
نعم وهذا غسل باب النظافة وإلا فالمني طاهر يسحب غسل رطبه وترك اليابس ترك اليابس. نعم
أحسن الله إليك. باب فرك المني من الثوب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن الحارث بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك الجنابة وقالت مرة أخرى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم كما سبق في دليل على أن اليابس يفرك والرطب يغسل باب النظافة لا لأنه نجس لكن باب النظافة. نعم.
أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدته عنه.
نعم.
باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه.
نعم وهذا الحديث فيها بيان الدليل على أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أنه يكتفى بالنضح من دون غسل يعني غسل بدون مرس بدون فرك يصب الماء فقط صبا عليه هذا إذا كان لم يأكل الطعام وإنما يكتفي باللبن سواء كان من أمها أو من الحليب المعلب. أما إذا أعطي طعاما فإنه لا بد من غسله، إذا أكل الطعام لا بد من غسله فرك. وكذلك الجارية الأنثى لا بد من غسله ولو كانت لم تأكل الطعام. هذا خاص بالغلام. اختلف العلماء في الحكمة التفريق بين الأنثى والذكر، فإن الأنثى لا بد من غسله والذكر يكتفى بالنوح. فقيل لأن بول الصبي يكون في مكان واحد ينتشر، بول الصبي ينتشر، وأما بول الجارية فنكون في مكان واحد، فأرخص في النوح من باب المشقة. وقيل لأن الصبي يحمله الناس ويحبونه أكثر من الجارية، وقيل لأن الجارية بوله ينزل إلى الدبر، وقيل غير ذلك، والله أعلم. ويحتمل كل مجموع هذه الأمور. المقصود أن علينا أن نمتثل ونقول سمعنا وأطعنا. إن علم الحكمة فهي نور على النور، وإن لم نعلم فنحن نسلم لأمر الله ورسوله ونعلم أن الشارع حكيم. فالصبي يكتفى بالنضح والجارية لا بد من غسله فرق. هذا إذا لم يأكل الطعام، أما إذا أكل الطعام فحكم واحد. نعم.
أحسن الله إليك. باب بول الجارية. أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال قال النبي صلى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.
نعم، كما سبق أن الجارية لا بد من غسلها. محل بن خليفة هذا ثقة لا بأس به. نعم نعم، النظر صب الماء على مكان فقط ولا يحركه، والغسل يعني فقط. نعم.
أحسن الله إليك. باب بول ما يؤكل لحمه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أناسا أو رجالا من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام فقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا.
نعم، وهذا الحديث رواه الشيخان، وفيه لأن هؤلاء الأناس جاءوا من عكل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالإسلام، نطقوا بالشهادتين، وقال وصل إنا أهل ضرع، يعني في البادية، عشنا في البادية في الصحراء، أهل ضرع عندنا غنم والإبل، ولم نكن أهل ريف، ما تعودنا نسكن في البلد، واسترخموا المدينة متعودين على الهواء الطلق، فلما دخلوا المدينة أصابهم الروائح فمرضوا، حصل لهم مرض، استوخموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود، والذود هي من الثلاثة فأكثر من الإبل، وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها، يخرجوا خارج البلد ويشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا، لأن هذه الذود تأكل من الحشائش من البر فخرجوا في البلد وشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا وزال ما بهم من المرض والوخم كفروا بعد إسلامهم والعياذ بالله، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأخر الآخر أنهم قتلوا الرعاة وسرقوا الإبل، استاقوا الذود. فهؤلاء جمعوا شرا كثيرا، كفروا بعد إسلامهم وقتلوا وسرقوا وقطعوا الطريق أيضا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم بعث الطلب في آثارهم، بعث فرسان في يطلبونهم فأتوا بهم. في اللفظ الآخر أنهم أتوا بهم قبل أن يشتد النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم قصاصا، لأنهم فعلوا بذلك بالرعاة أو بالراعي، سمروا أعين الراعي فاقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فسمرت أعينهم، وأن يؤتى بشيء من الحديد ويحمى بالنار ويوضع عليه قصاصا كما فعلوا، لأنهم سمروا أعين الراعي وقتلوا وسرقوا الإبل وكفروا بعد الإسلام. فالنبي أمر بهم فسمرت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف كما فعلوا، وتركوا في الحرة على حالهم في الصحراء حتى مات. وفي اللفظ الآخر يكتمون السر بألسنتهم. فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا قصاصا، أولا سمر أعينهم كما سمروا أعين الرواة، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم من قطاع الطريق وسرقوا الإبل، ثم تركهم في اللفظ الآخر ولم يحسبهم، لم قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى ولم يحسبهم، يعني استمر الدم ينزف حتى مات. لكن السارق إذا اعتدى تحسب حتى يقف الدم حتى لا يموت. أما هؤلاء مقصود قتله لأنهم مرتدون وقطع طريق وسمروا وتركوا الحر حتى ماتوا ولم تحسب أيديهم وأرجلهم، وتركوا في الحرة في الصحراء حتى ماتوا، نسأل الله السلامة والعافية. قال أنس في المسلم هؤلاء سرقوا وقتلوا وقطعوا الطريق، كفروا وسرقوا وقتلوا، نسأل الله السلامة والعافية. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، فدل على أن البول طاح، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم، فقال اغسلوا أفواهكم لأن الإبل نجسة، في دليل على طهارة البول ما يؤكل اللحم كما هو صح قول العلماء، خلافا للشافعي وجماعة القائلين بأن أبوال الإبل نجسة، قالوا الأبوال نجسة، واستدلوا بعموم الأحاديث التي فيها النهي عن البول قالوا هذا عام، والصواب أن هذا المراد بول الآدمي وبول ما لا يأكل لحمه، أما بول ما يأكل لحمه فهو طاهر، بوله ورؤوسه وفرثه ومليه، بول ما يأكل لحمه وفرثه ومليه طاهر. ولهذا أمرهم أن يشربوا من أبوالها، ولو كانت نجسة لقد اغسلوا أفواهكم فإنها نجسة. ثم أيضا كيف يأمرهم بشربها وهي نجسة، وحجة واضحة في طهارة بول ما يأكل لحمه. ولهذا بوب المؤلف وقال باب بول ما يأكل لحمه، ولم يجزم ولم يقل باب طهارة بول ما يأكل لحمه، لأن الخلاف قوي في المسألة في هذه الخلاف، فقال باب بول ما يأكل لحمه، يعني ما حكم، هل هو طاهر ونجس، ترك الحكم للقارئ فيستنبط الحكم، والحكم أنه طاهر. والتقدير باب طهارة بول ما يأكل لحمه، لكن حدث الحكم من أجل الخلاف. نعم نعم فيشو لا بوله وألبانها ما يقوم طهارة للحم أكل اللحم، أما إذا شرب برقا أو لبنا أو بولا فلا حرج. وهذا موجود الآن حتى الآن سمع في بعض المدن والجوار في الرياض, ووجدنا بعض الشيوخ الكبار يشرب لو عليه يشرب من بول الإبل قريب في هذه السنة. فالمقصود أن بول الأبوال ويرى أن فيها صحة وأن فيها فائدة. فالأبوال بول الإبل في فائدة ولا شك أنه في فائدة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا واستفادوا وصحوا. نعم كذلك الروح طاهر جميع فضلات. نعم سيأتي لا تأتي ترجمة له. فالفرث طاهر, فرث ما يؤكل لحمه, ومنيه فضلاته جميع طاهر, مني ما يؤكل لحمه وفرثه وبوله طاهر, وشرب اللبن وشرب بول الإبل وألبانها ما يقض الوضوء. وكذلك المرق إنما ينقض اللحم لأكل ما يسمى لحما. بعض العلماء يرى أنها أيضا ما يقض الوضوء إلا اللحم الأحمر والهبر, أما لو أكل من الكرش أو من لحم الرأس أو من الكبد أو من الإصران فلا ينقض. والصواب أنه ينقض جميع, هذا هو الصواب. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم الحنابلة وغيرهم, بعضهم ما يرى إلا اللحم الأحمر. والصواب جميع أجزائه, لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير قال أو لحم خنزير, ولا يقول أحد شحم الخنزير وكذلك لحم رأسه وبصرانه طاهرة يجوز أكلها. فالصواب أن لحم الإبل هو الذي يقول. أما إذا شرب من بول البعير, بول الناقة أو من لبنها أو شرب من مرقها فلا 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 يقبله. نعم
أحسن الله إليك.
وأيضا لحم الإبل فيه في خلاف, العلماء الثلاثة يرون أنه لا يقبله, ويرون أنه منسوخ في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مستثنى. والصواب أنه أن لحم الإبل مستثنى في أدلة خاصة, حديث جابر بن سمرة وحديث البراء توضا من لحم الإبل ولكن توضا من لحم الغنم. سئل النبي أنا توضا من لحم الغنم؟ قال إيش؟ قال أنا توضا من لحم الإبل؟ قال نعم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ليس عندي إشكال وجوب الوضوء من لحم الإبل في حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن لحم الإبل ينقض الوضوء سواء كان نيئا أو مطبوخا. أما حديث جابر آخر كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عدم مسة النار, هذا خاص إلا تمسه النار. ولحم الإبل ينقض الوضوء ولو لم تمسه النار, هذا خاص بالإبل. نعم نعم. لا عاد الإبل سواء في البلد ولا في الصحراء في البراي ولا في غيره, لحم الإبل ينقض الوضوء مطلقا. نعم سواء كان في البلد أو في الصحراء, سواء كان يأكل من الصحراء أو يأكل من غيرها, أو يأكل طعام أو يأكل البعير ينقض اللحم مطلقا. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قد قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم, فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا, فقتلوا راعيها.
نعم.
فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل, فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أم بذنب؟ قال بكفر. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة. والصواب عندي والله تعالى أعلم يحيى عن سعيد بن مسيب مرسل.
نعم هذا قول عبد الملك, يعني هل فعلوا ذنب أو فعلوا كفر؟ فقال بكفر. المؤلف رحمه الله يرى أن الصواب في هذا السند يعني أنه مرسل, أنه مرسل يحيى عن سعيد ولا يلزم عدم سماع يحيى من أنس، فإن يحيى تابعي صغير وأنس طالت حياته إلى زمن الحجاج يمكن سماعه منه. وقال يحيى عن سعيد لا يلزم يعني عدم سماع يحيى من أنس. نعم، يعني يكون منقطع على قول المؤلف يحيى عن سعيد. نعم. عندك عند بالعلى محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عندك هكذا؟
عندي حدثنا أحسن الله إليك
حفيظ عند بالعلى تكلم عليه عندك؟
ولا ذكر
المحشي. المقصود أن المؤلف رحمه الله يقول لا نعلم أحد قال عن يحيى عن أنس غير طلحة. طلحة رواه طلحة المصرف عن يحيى ابن سعيد. عندك كلام عن يحيى بن سعيد عن أنس؟
قال عن يحيى بن سعيد عن أنس.
نعم، يقول الصواب أنه يحيى عن سعيد بن مسيب فيكون مرسل، يعني الصواب في هذا أنه مرسل يحيى عن سعيد. نعم، والمؤلف يقول يحيى عن سعيد، يقول الصواب أنه مرسل يحيى عن سعيد بن مسيب. ما تكلم عليه عندك؟
ما أتكلم. ما يحسن تحرفت بالناس.
نعم،
ما يحسن تحرفت بن كلمة ابن.
نعم نعم، يحيى عن سعيد بن مسيب عن سعيد بن مسيب، يعني يقول قصده أنه نعم أنه مرفوع مرسل. نعم نعم، مرسل سعيد المسيب مرسل جيدة، يعني وجد أنها هي أصح المراسيل، وجد أنها يعني تتبع لنا وجد أنها موصولة، احتاج إلى مراجعة السند هذا راجل خالد السند هذا، لأن النسائي رحمه الله يعني من له اختصاص من الجرح التعديل له عناية رحمه الله، لكن على كل حال الحديث ثابت، الحديث ثابت في مسلم رحمه الله، لكن السند هذا هو اللي يتكلم فيه النسائي رحمه الله، والحديث ما فيه إشكال في ثبوته صحيح. نعم نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل قصاص، جمع بين الحد والقصاص، جمع اقتص بهم اقتص منهم ثمر اعينهم كما فعلوا في الراعي او في الرعاة، وقطع ايديهم وارجلهم ايضا حد، لانهم قطعوا الطريق، قطعوا الطريق حده من حد تقطع يده ورجلهم كذا، وتركوا حتى ماتوا لانهم كفروا ولم تحسب ايديهم وارجلهم، جمعهم بين القصاص وبين الحد وبين القصر. أعوذ بالله، لأنه لو لم يستوجب القاتل لحسم أيديهم وأرجلهم، حسمها تحسم، كان السارق إذا قطع تحسم بالدهن، ما كانوا في الأول ما كان عندهم أشياء توقف الدم، الآن لما تطور الطب الحديث تحسم بأشياء تمنع الدم، فإذا قطعت يد السارق أو يد القاطع الطريق إذا قطعت يده ورجله تحسم ويقف الدم ويعيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حسمها، أراد منهم أن يقتلهم لأنهم كفروا وارتدوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر عيونهم قصاصا كما فعل بالرواة، وقطع أيديهم ورجلهم من خلاف حد الحرابة، وتركهم ولم يحسمها حتى ماتوا قتل الردة لأنهم ارتدوا، نسأل الله العافية. ولهذا قال أنس رحمه الله لا سرقوا وقتلوا وقطعوا الطريق وكفروا بعد الإسلام، نسأل الله العافية، جمعوا شرور كثيرة. نعم،
حسن الله إليك. باب فرط ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم ابن حكيم قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المالي قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه يعني على ظهره قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرث فذهب به ثم أمهله فلما خر ساجدا وضعه على ظهره فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش 3 مرات اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط حتى عد 7 من قريش قال عبد الله فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليب واحد.
نعم. وهذا أخرجه الشيخان وعبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه القصة أن كان يصلي عند الكعبة وكان قريش ملأ قريش يكون جلوس عند الكعبة وغالبا يكون أمام الحجر وكان في ذلك اليوم نحر جزور وكانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه يصلي فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرث في سلى الجزور يأخذه بدمه ويمهل محمد حتى إذا سجد يضعه على رقبته وعلى حين يضع وجهه فيضعه على ظهره قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرد فلما أمهل النبي صلى الله عليه وسلم فلما خر ساجدا وضعه على ظهره فأخبرت فاطمة وكانت جويرية مثل النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تسعى فأخذته عن ظهره وألقته وأقبلت عليه تسبهم فلما فرغ من صلاته النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليهم اللهم عليك بقريش 3 مرات وكانوا يضحكون فيما بينهم حتى يكاد يسقط أحدهم من الضحك فلما فرغ من صلاته وجعل يدعو عليهم زال عنهم الضحك خافوا قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك ب3 مرات اللهم عليك بأبي جهل من هشام وشيبة بن ربيعة وأسد بن ربيعة وعقبة بن معيط قال عبد الله حتى عد 7 قال عبد الله هو الذي نفسي بيده والذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليل واحد قتلوا هؤلاء الأسرى قبلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقتل هؤلاء كفرة وسحبوا في القليل نسأل الله السلامة في العافية. وهذا الحديث استدر به المؤلف أتى به من جهة الفرث وأن يصلي وعليه الفرث فرث البعيد ومن المعلوم أن الفرث يعني أن البعير مثلا طاهر يكون فرثه طاهر لكن هذه الجزور نحر من الذي نحرها نحرها مشركون فهي ميتة تكون نجسة وذبيحة المشرك ميتة فكيف المؤلف الآن يستدل بهذا الحديث على فرث ما يؤكل لحمه باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب هل يؤكل لحمه الآن هل يؤكل لحمه وهي ذبيحة مشرك قد يقال إن في ذلك الوقت يؤكل لحمه لأن الشريعة ما استقرت ولم تنزل الأحكام لا تستقر في مكة وإنما استقرت في المدينة ونزل تحريم بيته والنبي صلى الله عليه وسلم استمر على في صلاته ولم يقطع صلاته لأن الشريعة ما استقرت والأحكام لم تستقر ولم ينزل عليه تحريم بيته في ذلك الوقت فاستدل المؤلف رحمه الله بفرط ما يؤكل لحمه يصيب الثوب يعني قد يقال ان هذا بناء على ان ذبيحة المشرك لم تحرر في ذلك الوقت ويؤكل لان الشريعة ما استقرت ولم ينزل التحريم في ذلك الوقت وإلا من المعلوم أن ذبيحة المشرك ميتة نجسة لكن التشريع عندما نزل في المدينة وهذا في مكة. وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الصلاة ولم يقطع صلاته وهذه نجسة دم، لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم ماذا أوقي عليه، وثانيا أن الاستمرار في الصلاة غير البدء، مثل ما مر لنا في الحديث في أبي داود في قصة الرجلين الأنصاري وصاحبه جلسا يحلسان وإقام أحدهما يصلي ثم جاءه سهم وأخذه ونزعه وجاءه سهم الثاني والثالث وجعل الدماء تسيل منه ومستمر في صلاته ولم يقطع صلاته، لأن الاستمرار في الصلاة غير البدء فيها، ولأن قطع الصلاة لا يفيده في هذه الحالة. المقصود أن يعني اتيان المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذه الترجمة فيه إشكال، وليس الأمر واضح إلا من جهة أن الأصل أنه يؤكل لحمه لأنه لم ينزل التشريع في ذلك الوقت ولم تحرم البيت، بناء على أن الأصل أنه طاهر، ولهذا استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، والدم الذي فيها ليس دما مسفوحا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم. المقصود أن هذا ليس بواضح في هذا. نعم ما جذب، ترك الترجمة مفتوحة، الحكم مفتوح لوجود الإشكالات. نعم
أحسن الله إليك. باب البزاق يصيب الثوب. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن مهران يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه.
وهذا أخذه الشيخان في صحيح يدل على طهرة البزاق كما ترجم المؤلف، وأن البزاق طاهر، ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لسانا يبزق في ثوبه، ولو كان نجسا لما أجد له نبزق في ثوبه. وفيه دليل على أن الإنسان إذا أصاب بزاق يبزق في ثوبه وفي منديل إذا كان في المسجد، فإن كان في الصحراء له نبزق عن يساره وليس له نبزق عن بين يديه ولا عن يمينه. وجاء في الحديث الآخر إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه فلا يبزقن قبل وجهه ولا عن يمينه. وجاء في الآخر أن عن يمينه ملكا. فإذا أصاب الإنسان بزاق فإنه إن كان في المسجد فإنه يبزق في ثوبه وفي منديل ويرد بعضه على بعض، ولهذا قال أو يقول هكذا يرد بعضه على بعض، وإن كان في الصحراء يعني يقول هكذا الثوب يبزق فيه ثم يرد بعضه على بعض. كان الناس هكذا يبزقون قبل أن توجد مناديل، إذا صار بزق في ثوبه ورد بعضه على بعض طاهر، البزاق طاهر. وإن كان فيه الصحراء بزق تحت قدمه أو على يساره له نبزق. أما إذا كان في المسجد فلا يبزق لا في المسجد لا على يساره ولا تحت قدمه، وإنما يبزق في الثوب. وفي الصحراء لا يبزق عن يمينه ولا أمامه، أما أمامه فإن الله قبل وجهه والله فوق العرش، ومن كان فوقك فهو أمامك، وفوق العرش فهو أمام المصلي. ولا يبزق عن يمينه لأن عن يمينه ملكا، ما بقي إلا يبزق عن اليسار أو تحت قدمه في الصحراء. أما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. نعم جاء في الحديث الآخر وهو صلي بيت الصلاة، قال بعضهم حتى في غير الصلاة بعضهم قال إنه عام، لكن جاء في بعض الحديث تقيده في الصلاة إذا قال أحدكم صلي فإنه ناجي ربه فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه. ومطلق يحمل على المقيد، لكن يحتاط حتى في غير الصلاة حسن. نعم والأقرب أنه خاص في الصلاة. نعم بلى لا هو الحديث عام، لكن بعضهم حمل على العموم، لكن جاء في الحديث الآخر تقيده إذا قام أحدكم يصلي فإنما ينجي ربه فلا يبصقن أمامه ولا عن يمينه ولكن على يساره حتى قدمه. والمطلق محمل على المتعدي. هذا الأقرب. الأقرب أنه في الصلاة مو بناجي ربه، إنما هذا في الصلاة يناجي ربه، لكن إذا احتار حتى في الصلاة فحسن صم. نعم. ولو كان في المسجد، لا في المسجد ما ليس له ذلك سم. نعم.
عمل لها عملية قطع ساقها غرارين.
نعم.
امرأة توفيت.
نعم.
قبل وفاتها بشهر، ما يقارب شهر، عملت عملية قطعت رجلها ثم صار في غيبوبة وتوفيت على ذلك. الشاهد أن بنتها بعد موت أمها رأتها في المنام تقول تذكر ساقها أنها يعني رد علي ساقي غرب من ذلك.
ها رد عليها
الساق.
ايه.
فسألت في المستشفى فقالوا أنها موجودة الساق.
قالت لها ردي علي الساق.
ذكر الساق
في المنام.
نعم.
قالت ردي علي الساق.
نعم.
نعم.
ثم سألوا في المستشفى فوجدوا، قالوا لهم الساق موجود. فتأكد وجدوا بين الساق موجودة في الثلاجة. يسأل يقول الآن إذا هل الساق تدفن تغسل وتدفن في نفس القبر أو بجانبها؟
الله، ولا بد من دفنه، لكن يحتاج إلى تعمل، لأنها أيضا في دفن نفس ميتة في مفسدة، قد يقال أنها إنه ينبش يوضع معها، هذا هو الأقرب، وقد يقال أنه يكون في مكانه، والأقرب أنه يكون في معنى، يكون هذا حاجة، الحاجة الضرورة، يجد نفس الحاجة، مثل ما نبس جابر أباه بعد 6 أشهر خصم من السيل لما كان في الوادي. الأقرب أنه يضع معها، هذا الأقرب. على كل حال يأخذون فتوى، يأخذون بالإفتاء، لكن الأقرب عندي أنه يكون معها، جزء منها. نعم.